بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. يتجدد اللقاء بكم من خلال تغطية المجد في هذا اليوم الفضيل المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يتقبل منكم طاعاتكم وعباداتكم. كل عام وأنتم بخير ومن العائدين. هنا نعيش فرحة غامرة لا يمكن أن توصف مع حجاج بيت الله الحرام. الحجاج هنا يعيشون أجواء روحانية غير طبيعية لا يتلذذها إلا من عاشها لحظة بلحظة. أعلم أن الكثير من محبين في قناة المجد وفي جمهور المجد يتمنون أن يكونوا في هذا المكان، لكن نسأل الله عز وجل أن يعوضكم خيرا وأن يلحقكم بهذا الركب في أعوام قادمة. قناة المجد تحاول أن تكون معكم لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة في كل المشاعر ومع الحجاج في كل مكان من هذه الأماكن المقدسة. اليوم يوم فرحة للعالم أجمع، للمسلمين خاصة. لا بد أن نفرح هنا ولا بد أن نفرح في بيوتنا ومع أسرنا رغم الأسى ورغم الأحزان في بعض دولنا ومع بعض إخواننا، إلا أن تبقى فرحتنا بالإسلام وفرحتنا بهذه الشعيرة الفاضلة هي السائدة في هذه الأيام. للحديث عن هذه الفرحة وعن بعض المواقف وعلى مستوى المشاعر على مستوى العالم الإسلامي عموما، استضيف لكم هنا الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ راشد الزهراني مدير الأكاديمية المفتوحة. باسمكم جميعا ورحب به، فأهلا وسهلا بك.
حياك الله أخي.
أهلا وسهلا. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة.
نعم.
يعني كنت من أول مدعين بفضل الله عز وجل.
الحمد لله وهذا شرف لنا.
الله يشرف مقدارك. أنا أرحب فيك وكل عام وأنت بخير، وأترك المجال لك في البداية لتعيد لمشاهدي قناة المجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بادي أذي بد يعني نتقدم لجمهور قناة المجد وللأمة الإسلامية في كل مكان بالتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل أيامنا أعياده، ونقول كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه المناسبات الطيبة والأمة ترفل في ثياب العز والكرامة بإذن الله جل وعلا.
شيخ راشد، أنا ودي أنك توصف للمشاهدين الكرام اللحظة اللي نعيشها الآن في هذا المكان وهذه الجمهور وهذه. طبعا لابد نأكد أن الحج هذه السنة غير كما يقال.
صحيح.
الأعداد قليلة، الحمد لله كل شيء الأمور يعني ماشية بسلام.
يعني أولا سأتحدث عن شق المشاعر.
ممتاز.
يعني ممكن الإنسان يحج مرة ومرتين وثلاث، بعض الأمور تؤديها أكثر مرة تشعر بملل.
صحيح.
إلا الحج. وسبحان الله خاصة يوم عرفة تشعر فيها بمشاعر روحانية لا تكاد توصف، وهذا أنا أعتقد يعني بركة الزمان وبركة المكان والناس الذين من حولك الملبي والمكبر والداعي لله جل وعلا. كل هذه المعاني أعتقد أنها تبعث في قلب الإنسان مشاعر لا تكاد توصف. أنا أتذكر ذاك الشاعر الذي حرم سنوات طويلة من أن يرى الكعبة بسبب مرضه.
أيوة.
فلما حج بيت الله جل وعلا ورأى الكعبة وقف ينظر إلى هذه الكعبة الشامخة، فقال إذا رأته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. لها مشاعر لا يستطيع الإنسان أن يوصفها، لأن كل بقعة في هذه المشاعر المقدسة في مكة في منى في مزدلفة في عرفات تذكرك بتاريخ طويل، تذكرك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الآن من ورائنا مسجد الخيف، وورد في بعض الآثار يعني أن هناك عدد كبير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صلى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسير مع أصحابه قال لهم هذا مسير الأنبياء، هذا طريق الأنبياء، سير إلى مكة وإلى المشاعر. قال أي واد هذا وهو في الروحاء؟ قالوا هذا الوادي الأزرق. ثم قال صلى الله عليه وسلم كأني بموسى عليه السلام واضعا أصبعيه في أذنيه له جعار بالتلبية. كل شيء في هذا المكان له تاريخ وله ذكرى وله مشاعر جياشة يربطها جميعا إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى. هذا الجانب الأول لجانب المشاعر. أما الجانب الآخر فأنا أعتقد أنه لم يمر على الحج منذ سنوات طويلة أن يكون بهذه القلة.
صحيح.
يعني
الكل ملاحظة صراحة هذه الملاحظة
بشكل غريب يا شيخ.
صحيح.
يعني في عرفة والله العظيم يعني كان جنبي شخص يناظر في الجوال يقول أتأكد اليوم عرفة أو لا، ما في أحد.
قلة عدد الناس.
الوصول لم يأخذ أولا الوصول من منى إلى عرفة كان الوقت قصير جدا.
نتكلم عن طريق القطار.
لا طريق القطار أسرع وأسرع. نتكلم عن أنا كنت مع الباصات. لا الطريق الآخر من عرفة إلى مزدلفة كانت تفوج في ساعتين. الساعة 8 كل الناس انتقلوا أو خلنا نقول يعني 90% من الناس.
القطار من منى إلى عرفة 8 دقائق بالضبط.
بالضبط.
8 دقائق والحجاج في عرفة.
لا يعني.
شيخ راجد هنا ملحظ مهم جدا. أنا كان بجنبي حاجة يقول يا أخي الكريم أنا الآن في عرفات في عصر عرفات. وأتخيل أن الله يباهي بي.
الله.
يعني تخيل هذا الشعور. هل عشت هذا الشعور؟ ماذا يعني لك؟
يعني دعنا نتحدث عن شعور الناس بشكل عام. العرفة هو خير الأيام على الإطلاق. خير يوم طلعت عليه الشمس
يوم
عرفة. وإن الله جل وعلا ليدنو من عباده فيباهي بهم ملائكته. تخيل شيخ معمر. الله الغني العظيم من فوق 7 سماوات يباهي بك أنت العبد الضعيف الفقير. وإن الله ليدنو من عباده ثم يباهي بهم أهل السماء الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. السلف رضوان الله عليهم كان منهم من يغلب جانب الخوف من الله ومنهم من يغلب جانب الرجاء. الذين كانوا يغلبون جانب الخوف مثل المطرف ابن عبد الله وقف على الصعيد قال والله وهو ينظر إلى هؤلاء الذين أتوا من كل فج عميق قال لولا أني بينهم لظننت أن الله سيغفر لهم جميعا. يرى أن ذنوبه قد تكون هي العائق بينه وبين أن يصل الناس إلى رحمة الله. بينما سفيان الثوري ينقل عنه ابن المبارك رحمه الله يقول رأيته يعني سفيان يبكي بكاء عظيما فقلت يا إمام ما يبكيك؟ فقال يا عبد الله أو تعلم من أسوأ الناس في هذا اليوم؟ قال لا. قال الذي يظن أن الله لا يغفر للناس. خزائن الله ملأى ورحمته وسعت كل شيء.
الشيخ راشد عندما في الحديث عندما يقول الله عز وجل قائل أشهدكم أني قد غفرت
الله.
لهم بغض النظر عن الذنوب مهما كبرت مهما صغرت سيغفر الله لأهل عرفة.
في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. العلماء يقولون هل الحج يكفر الصغائر والكبائر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن العمرة تكفر الصغائر والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم اجتنبت الكبائر. أما الحج فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر الصغائر والكبائر. يشهد هذا الحديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ويشهد عليها أيضا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يا أخي رحمة الله واسعة وفضل الله عظيم. نحن بشر نخطئ ونصيب لكننا أبدا لا ننقطع عن رحمة الله وعن حاجتنا إلى رحمة الله وعن يقيننا بأن الله أرحم بنا من الأم بولدها. لذلك نقول دائما نحن بحاجة إلى أن يكون توازن في حياتنا لا نغلب جانب عن جانب. بحاجة إلى أن العبد أحيانا يعمل ويجتهد حتى لا يستكل ولكن أيضا لا بد أن يعلم أنه لو عمل مهما عمل إذا لم يتداركه الله برحمته فلن ينفعه عمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا يعني أتمنى من إخواني أن يرعوا أسماعهم لهذا الحديث. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله.
قال ولا أنت يا رسول الله.
طيب صحابة فكروا قالوا لو كان لأحد أن يدخل الجنة بعمله من؟
الرسول
صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس عبادة وأخشى الناس لله وأتقاهم لله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فسأل الله أن يتغمدني.
شيخ راشد في مثل هذه المواسم في مواسم العبادة صراحة أننا نحتاج مثل هذا الطرح. يعني نحتاج من يربط الناس بربه من يعني يقوي الثقة بغفران الله بساعته بكرمه. يعني الإنسان مهما كان الإنسان خطأ وصاحب معصية لكن لما يحضر إلى هذه الأماكن يفضل أن يستحضر هذه الرحمة تعين على العمل أيضا تضاعف جانب الحسن الظن بالله عز وجل.
شيخ معمر أنا كنت أقول للحجاج يوم ثمانية وفي يوم عرفة، كنت أقول لهم، عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء أو هم السؤال. الآن الناس يقول لك: يا أخي أدعو ما استجاب الله لي، مريض ما استجاب الله، ما رب. عمر لا، يقول: الدعاء مضمون، الإجابة مضمونة، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه. فالله يستجيب الدعاء، لكن أحيانا تتأخر الإجابة بسبب العبد نفسه. من أعظم أسباب إجابة الدعاء أن يشعر العبد قلبه بالذل والانكسار بين يدي الله. ولله المثل الأعلى، بس أعطيك مثال. إنسان فقير وعليه ديون ويريد أن يتعالج، أو لديه والد أو أحد أبنائه مريض، وذهب إلى رجل ثري وغني، كيف سيكون طلبه للمال من أجل ابنه المريض؟
في قمة الانكسار أكيد،
سيظهر الانكسار والذل والحاجة والإلحاح حتى يصل إلى حاجته. أنا أقول: ولله المثل الأعلى، إذا أردت هذا الأمر من الله فلا بد من الذل، لا بد من الانكسار. صلاة الاستسقاء، تذكر كبار السن يقولون: نخرج نصلي ونعود ولدينا ثقة بإيش؟
بالأمطار.
طيب الآن كم مرة نخرج نستسقي ولا نسقى؟
نؤديها مجرد عادة.
نعم، لأن نخرج نقول: التحلية موجودة.
صح.
يعني إن جت ولا التحلية
موجودة، أمطار وتخرج شوارع،
لا يوجد حاجة. بينما أولئك يخرجون إذا عادوا ولم يمطروا تضرروا وماتوا، وماتت بهائمهم وماتت أرضهم. لكن هنا هذا الذي نريد. إمامنا وشيخنا ابن القيم رحمه الله ذكر منزلة من المنازل العظيمة في كتاب مدارج السالكين، وهي منزلة الفقر، وذكرها في طريق الهجرتين. قال: العارف لا بد أن يكون فقيرا إلى الله. ماذا نقول في دعائنا؟ اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، واجعلنا أفقر عبادك إليك. والله هذه كلمة عظيمة. يقول: اللهم اجعلني أغنى خلقك بك، سواء عندي مال أو ليس عندي مال، ما دام أني مع الله فأنا غني. والإنسان لو اعتز بملك من ملوك الأرض، أو زعيم من زعماء الأرض، أو سلطان من سلاطين الأرض، تجد أنه يمشي واثقا ورافع الرأس ويمشي بثقة وبقوة. لماذا؟ يقولون: فلان يسنده. فكذلك العبد حينما يظهر الذل والانكسار سيجد أن الله دائما يكون معه.
شيخ راشد، أنا صراحة مضطر أني أكشف بعض أوراقك في الحلقة، وأنا ودي بعض الطرائف، بعض المواقف في العيادة، لكن قبل أني أسألك هذا السؤال: فرحة المسلم في هذا اليوم، صحيح يعني الجسد للأمة الإسلامية ينحر في كل مكان، نبكي والله دما على إخواننا في سوريا، في فلسطين، في العراق، لكن هذه شعيرة إسلامية ولا بد أن نعيش فرحة، كيف نوازن بين المشاعر هنا؟
النبي صلى الله عليه وسلم مرت به كل المراحل، كان يفرح وكان يحزن، وكان صلى الله عليه وسلم يبكي وكان يضحك. فالفرح والحزن هو أمر يحتاج إلى ضبط في حياة الإنسان، أن يكون هناك توازن واعتدال. بعض الناس يريدك أن تعيش دائما حياة المآسي. هناك فرق بين أمرين، بين أن الإنسان يتخلى شعوريا ويتخلى عن الوقوف مع قضايا الأمة والحزن عليها، تجد أنه يضحك ولا يبالي، أصيب فلان في سوريا في أي مكان الأمر لا يهمه. وبين إنسان لا يجد أن هذا فيه ألم في قلبه، لكن إذا أتى مثل هذه الأعياد يظهر الفرح والسرور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نظهر الفرح والسرور: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. الاعتدال والتوازن هو الميزان، نفرح ونضحك ونحمد الله على نعمه، ونحزن ونتألم لمصاب إخواننا.
ظهور هذه الفرح، قبل كل شيء خليني أعطيك أول شيء حلاوة العيد.
الله يسلمك.
الأيام وأكل وشرب.
وش النوع، شنوع الحلو هذا؟ ولا ما ندخل في التفاصيل؟ طيب ما ندخل في التفاصيل.
اسمها صعب والله صراحة. العمومة العمر، أنا ودي إذا في مواقف طريفة حصلت لك في الأعياد
أنا سأذكر لك موقف طريف
طيب.
لأحد الدعاء. تعرف دائما في الحديث تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك وكان يمازح أصحابه، وحينما أتت إليه تلك المرأة العجوز وقال لها لن تدخلين الجنة فبكت، قال لن يدخل الجنة عجوز. ما الذي هذا الداعية؟ تعرف إذا جينا نحدث نقول عن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم.
طيب
جيد. الشيخ يحدث في المسجد فيقول عن كذا قال صلى الله عليه وسلم، تأمل الحديث، لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب
لدخلتموه،
رواه الترمذي. الشيخ يحدث التفت إلى شخص بجانبه قال كفو، قلت التفت له قلت ايش كفو، قال الترمذي اللي طلع الضب من الجحر.
فمعنى
معنى آخر.
طيب أيام العيد أيام الطفولة، أول شيء طفولتك كانت في المدن ولا في قرية ولا؟
لا أكثر، أنا أكثر حياتي عشتها في الرياض. يعني كانت ممكن أيام قليلة جدا اللي.
لو طلبت أنك تقارن بين أعياد أيام الطفولة وبين الأعياد الآن.
شوف الناس دائما يقول لك أيام زمان كانت أحسن. السبب ليس في الناس، السبب في القلب الذي كان فيه الإنسان. سابقا كان قلبه قليل الهموم قليل الأحزان، فيجد كل شيء له لذة كل شيء له متعة، بينما حينما كبر أصبح قلبه مليء بالشواغل والهموم. أنا أعتقد كل زمان له إيجابياته له سلبياته له لذته. سابقا كان هناك ميزة قد تكون ضعفت الآن، ترابط الناس، حاجة الناس، الترابط لم يكن دائما أخروي،
مصالح
يعني مصالح أحيانا. يعني أنا أحتاج إذا كانوا أهل قرى يحتاج في قريته يحتاج
زراعة
يحتاج كذا، وأحيانا هذا لديه مال وهذا لديه بهيمة أنعام وهذا لديه بر وهذا لديه كذا، فالناس يحتاجون بعض، فهم بحاجة أيضا أن يتماسكوا. هذا التماسك كان له ثمرة إيجابية، زيارة الناس بعضهم لبعض. يعني أنا أذكر الوالد الله يغفر له ويرحمه كان دائما بعد صلاة العيد يأخذ بأيدينا ونذهب نزور أقاربنا ويعني أعمامنا ونحو ذلك، فنزورهم، فكان له شعور رائع. الآن قليل الناس، ما أصبحوا يزورون بعضهم بعضا في البيوت.
هل السبب الحياة يعني الحضارة اللي نعيشها الآن، أو السبب أن الناس خلاص اكتفت؟
لا، السبب أن الناس شغلت، كل إنسان لديه من الأشغال ما تنوء بها الجبال، تجده من الصباح إلى الليل ولا ينتهي من عمله. ف اضطروا في الأخير، وأقول الحمد لله لا زالت لقضية الاستراحات، تجتمع الأسرة ويتعارفون، وهذه جيدة. المهم ألا ينقطع يا شيخ.
شيخ راشد، أنت كداعية وكإعلامي وصاحب مشروعات أكيد وقتك دائما مشغول في العيد، هل لك سياسة محددة للعيش مع الزوجة مع الأبناء للخروج بهم؟
شوف الأبناء إلى سن معين تستطيع أن تغيب عنهم، إذا بلغوا سن معين.
أيوة.
يعني أنا أعتقد أنه من خامس ابتدائي سادس ابتدائي وما بعد لا يبدأ أنهم بحاجة ماسة إلى وجودك. أنا أعترف أني مقصر، لكن لازل المناسبات الإجازات اللي يعني الأسبوعية أيام الجمعة أحرص دائما على أن أكون معهم. أيضا لابد من الحرص على همومهم، يعني التدريس أنا أحرص دائما أمكث معهم حتى لو كان شيء صوري.
أيوة.
الحين بتورط معهم، لكن لابد أن يشعروا أنك مهتم بهم وبدراستهم، وهذه يعني هذه حاجة.
طيب في الأعياد يختلف شيء مثلا، يكون في زيارات في سفريات في ترتيب محدد؟
أنا غالبا عيد الفطر تحديدا يمكن من 5 سنوات لا أسافر أبدا، لابد أن أبقى معهم لابد أن أبقى معهم.
طيب في سؤال مهم، لأن الناس خاصة في الفترة الأخيرة بدأوا يسمعون مثلا بعيد الأم، عيد الحب، أعياد كثيرة صراحة، ويعني استقطبوها من ثقافات أخرى. إحنا ودنا بس نأكد على قضية مهمة، على العيدين الموجودين لدينا، الفرق الروحي بين هذه وبين الأعياد الموجودة الآن.
عيدنا مرتبط بالدين، العيد لدينا مرتبط بالدين وليس بالدنيا.
أيوة.
لذلك تجد أن عيد الفطر يأتي بعد رمضان بعد عبادة، وعيد الأضحى يأتي بعد الحج يعني بعد عبادة. فلهذا كانت الأعياد إظهارا لشكر الله وحمده على أن أتم علينا نعمة هذه العبادة. ومع هذا إظهار الفرح، إظهار السرور، التوسعة على النفس، التوسعة على الأهل، كل هذه من الأمور المباحة للإنسان. لا يكون الإنسان، وخاصة أنا نقول في هذا الزمان، يعني يضيق كثيرا على أبنائه، يضيق على بناته، يضيق على أسرته في أمور مباحة. لا، مدام أنها مباحة فليتوسع في هذا المباح، بشرط ألا يصل هذا الأمر إلى أمر محرم أو نحو ذلك.
شيخ راشد، البعض يقول والله هالفرحة اللي أنت تتكلمون عنها أنا والله ما عشتها، أنا يوم العيد أحس أني متضايق، أحس أن ودي أنام، ما أبغى أشارك الناس. هل يعني ذلك على تقصير في رمضان، على تقصير في عشر ذي الحجة؟ ممكن تكون
ليس شرطا، أحيانا يكون لدى الإنسان انطوائية. وأنا أعتقد الانطوائية الفترة الأخيرة أصبحت أكثر من السابق. ليش؟ سابقا أنا مالي إلا أنت، يعني إن أردت أن ألعب فلا بد ألعب معك،
مجبور عليك،
ما في إلا أنت.
طيب.
وإن أردت أن أسافر لا بد أن يسافر معي أحد، إن أردت أن أذاكر لا. الآن الأجهزة الكفية، صحيح، الوسائل التواصل الاجتماعي غيرت كثير من السلوك في مجالس الناس. الآن انظر إلى كبار السن تجد أنهم يشعرون بتوتر، يعني هو يتحدث
وأغلب الناس على
وأغلب الناس وصلت إلى صلاة الجمعة. صحيح. يعني الناس تلعب بأجهزة البلاك بيري أو بتويتر أو بالفيسبوك وهم يصلون.
خطيب الجمعة في مسجدنا خطب خطبة كاملة يقول سببها أن الجمعة الماضية أنا أخطب وفي شباب يشتغلون على الأجهزة،
وهذه مصيبة. فهذا أوجد، يعني انظر إلى النقطة، سابقا كان التواصل حقيقي، الآن أصبح التواصل افتراضي، وانتقل الناس بشكل كبير وبأعداد كبيرة إلى هذا التواصل الافتراضي. يجلسون في مجلس واحد ويتراسلون في تويتر وفيسبوك ويتركون الواقع.
من هو اللي جالس عن جنبك؟ شفت ايش قال هذا؟
مشكلة.
كل عن طريق الجوال.
الآن إعادة الناس من الواقع الافتراضي إلى أن يعيشوا واقعا حقيقيا لا بد أن تكون. يعني لذلك تذكر المرأة التي منعت أبنائها إذا أردتم أن تدخلوا علي ضعوا الجوالات أمام الباب.
طيب انت كأب هل ترى ان هذا هو التصرف الصحيح، اني مثلا احاول اني اعزلهم عن هذه الاجهزة، ولا الصح اني ادخل تويتر وادخل الواتساب من اجل اني اكون قريب من ابنائي؟
هذا بقدر، يعني ترك الامور الحبل على الغارب خطأ، وترك القضية ان كل ابن وكل فتاة يعني هو يعرف الصح من الخطأ، والان عند بعض الناس قاعدة خليه يخطي.
ايوه.
لا، هذه معصية، معصية بعض المعاصي ما ينفع، لكن قضية انك تمنعهم اعتقد هذا خطا. التوجيه
والتضييق عليهم الرقابه،
التضييق خطا، لان لا تستطيع ان تضيق على احد. صحيح. ان ضيقت عليهم سياتون بها من ورائك. صحيح. فليكن الامر امامك حتى تستطيع ان تضع لهم الضوابط والقيود. الاهم من هذا كله التربيه. صحيح. ربهم على الايمان، لا تربيهم على ان هذا صح وخطا لاني انا قلته، ربهم على ان هذا صح وخطا لان الله امر به. اذا اوجدت في قلوبهم المراقبه الذاتيه صدقني سيكون أفضل طريقة من قضية المنع. كن معهم، انظر إلى البرامج التي يتابعونها، حاول أن تجلب لهم البرامج الأقل ضررا، وهكذا.
شيخ راشد أنا أشكرك في نهاية الحلقة، وكنت أتمنى أن الوقت يمتد، لكن إن شاء الله نلتقيك مرة أخرى.
إن شاء الله بإذن
الله. كل عام أنتم بخير وشكرا
لك. كل عام أنتم بخير.
الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة. نخرج سويا الآن لمتابعة التقرير عن حجاج روهينجا. لا زالت تغطية المجد مستمرة. بعد الفاصل إن شاء الله تلتقون مع الشيخ بدر البدر والزميل خالد العتيبي.